بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة السادسة من مبحث التقليد في منهاج الصالحين. يشترط في مرجع التقليد البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد والعدالة وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. البحث في هذه المسألة في هذه الليلة بحث في شرائط المرجع. أولا، وفي ليلة الغد إن شاء الله سنكملها، وسنتحدث أيضا عن الشرط الأخير، وهو حياة المرجع وعدم جواز التقليد الابتدائي للمرجع. هذا هو الكلام في هذه المسألة. أما شرائط المرجع، سنبين وجه هذه الشرائط ببيان واضح من خلال الروايات، بغض النظر عن المناقشات السندية والدلالية بين الأعلام. احنا نعطي صورة لأجل هذه الشرائط بدون التدقيق في الأسانيد والدلالات لأجل وضوح المطلب، وإلا هذا البحث بحث علمي يطول. كل شرط من هذه الشرائط يحتاج إلى عدة دروس وليس درس واحد لبيان شرط واحد، ولكن اختصارا لوقتكم ولأجل إلقاء ضوء وصور وصورة واضحة على هذه الشرائط، نحن أيضا سنتحدث باختصار حول هذه الشرائط. الشرط الأول البلوغ، معناه أن المرجع لا يكون صبيا، يشترط في المرجع أن يكون بالغا. قد تقول أن هذا سالب بانتفاء الموضوع، منه العالم اللي بيصير صغير صبي حتى يقلد ويرجع إليه؟ لا، قد يكون عالما لكنه صبي. شلون؟ فخر المحققين ابن الشيخ الحلي ابن 10 سنوات عالم، ابن 10 سنين عالم، بمعنى يستنبط الأحكام الشرعية، مجتهد، وهو ابن 10 سنين. وكذا هناك من اجتهد عمره 12 سنة 11 سنة. إذن قد يكون العالم صبي لكنه عالم. يعني بعضهم حفظ القرآن وعمره 4 سنوات، لما وصل عمره 5 سنوات يحفظ كثير من الأحاديث الشرعية، لما صار عمره 6 سنوات يناقش العلماء في أقوالهم ومستنداتهم. ما وصل عمره 8 سنوات وإلا قد درج في الاستنباط، تقول أنت قلت كذا وأنا أقول. إذن هذا الصبي الذي وصل إلى مرتبة علمية واجتهادية، هل يجوز تقليده؟ هل يصح تقليده؟ أما بالنسبة لعمل تقليده، يعني عمله على فتاوي هذا بحث آخر، هو إنجاز فيه لأنه مجتهد. أما عمل الغير بفتاوي يقول لا، لا يصح تقليد الصبي، ما نرجع إليه. لماذا؟ يقول لأن عندنا أدلة شرعية. مثلا رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، الصبي مرفوع عنه القلم. طيب إذا مرفوع عنا القلم وإحنا نتابع، يعني لو مثلا استنبط استنباطا خاطئا، هو مرفوع عنا القلم، هذا الاستنباط مو من أفتى بغير علم فقد مثلا نال جهنم، هذا ما يجي في حق الصبي أصلا. ليش؟ لأنه صبي بعد، والصبي مرفوع عنا القلم. ما دام عن أنه مرفوع عنا القلم، يعني جميع فتاويه هذه ممكن أن تكون صادقة، ولكن هذه مو مكلف بها. إذا هو مو مكلف بها إحنا نقلد فيها؟ هذا واحد. اثنين، عمد الصبي وخطأه واحد، يعني لو جنى الصبي جناية خطأ، خب العاقلة العائلة تتكفل بها. لو تعمد الصبي بعد أيضا نفس الشيء، يعني عمده مثل خطأه. ما دام عمده مثل خطأه هذا يشمل كل شيء بما فيها فتاوي. فتاوي لو تعمدها أيضا حالها حال قول رفع القلم عن الصبي، أيضا نفس الشيء قد يستدل بها من جهة أن هذه الفتاوى لا يؤخذ بها. بعد الروايات التي وردت في مثلا امضي إلى فلان الرجل، مثلا أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، كل رجال. احنا نلاحظ أن الروايات اللي وردت في الإرجاع كلها رجالية، ما فيها امرأة. زين، رواية اللي تقول امضوا إلى رجل منكم، أيضا رواية وتحدثت عن المضي إلى رجل حتى يأخذوا بقوله، قالت رجل، ما قال مثلا مؤمن أو مؤمنة، رجل أو امرأة، لا، خصوص كلمة رجل. والرجل شنو؟ يعني ليس صبي، صح؟ يعني الرجل لا يصدق على الطفل، الرجل يعني من البالغ فوق، هذه اللي يسموه رجل. أو مثلا إن الروايات التي تحدثت عن المكاتبات التي صدرت، إن شاء الله سيأتي الكلام عليها في مبحث أيضا الذكورة والرجولة، أيضا بيّنت هناك بالرجوع إلى الرجل. ثم آخر شيء نقول على أن حجية فتوى الصبي للغير تحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. قام الدليل على الرجال على الكبار، هذه الأدلة السيرة العقلائية جارية، أخذ الجاهل فتوى العالم من باب السيرة وإلى آخره، هذا قد قامت الأدلة على ذلك. أما قيامها على الأخذ من الصبي مشكوك فيه. يعني مثلا الآن لو واحد يريد علاج وجاء إلى أطباء وقالوا له دول أطباء بس هذا الطفل الصغير ترى عنده حذق، وقال يعطي أبر، يروح يأخذ إبرة عنده؟ ما يندرى، يمكن هذا يتعمد هالصبي ويعطيك إبرة تقتلك وانتهت السالفة. يقول حتى السيرة مشكوك فيها أنهم يأخذون بكلام الصبي ويتركون الكبار. إذن لا دليل على حجية قول الصبي، فالأصل العملي حينئذ يقتضي عدم الحجية. إذا لم يقم الدليل على الحجية فيقول أن الأصل هو عدم الحجية، حجية الدليل. صلوات على محمد وعلى ما كيف نسيت أنا هذا اليوم الجاه. لا بأس بالثانية والثالثة. محمد طفي. طيب، إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العقل. كيف يعني هذا في خلاف بعد؟ إيه؟ إحنا تارة نبحث عن أن المجنون لا يؤخذ بقوله حال جنونه، هذه مسألة اتفق عليها، هذه ما نحتاج نبحث فيها. شخص مجنون يؤخذ بقوله؟ أكيد لا يؤخذ، حتى وإن أفتى بتلك الفتوى الجديرة بالأخذ، لا، مجنون هذا ما نتكلم فيه. نتكلم لما يكون هو أفتى بفتاوى مرجع ثم جن، هل تسقط حجية آراء وفتاوي بجنونه أو لا؟ نبقى على مرجعيته هو مجنون أو لا؟ هنا الكلام، ولا الكلام الأول وهو سقوط حجية فتاوى المجنون، هذا لا إشكال فيها، إنما نتكلم على الثاني وهو سقوط حجية هذه الفتاوى. طيب، هناك كلام طويل في هذا السقوط، ولكن عدنا شيء نقدر نقوله، وهو أن تسالم علمائنا قاطبة بسقوط حجية فتاوى الذي جون، خلاص هذا التسالم الإجماعي، يعني في عدنا إجماع وفي عدنا تسالم قطعي. سيد الخوي يقول أنا الإجماعات لا أخذ بها. ليش ما تأخذ بها؟ لأن الإجماع إما محصل وإما منقول. شلون محصل؟ يعني المحصل اللي اتبعنا فيه أقوال الفقهاء من زمان الأئمة إلى زماننا هذا ولم يخالف أحد، هذا يسموه إجماع محصل. يقول هذا غير حاصل، ما يحصل. زين، أو منقول. ايش معنى منقول؟ يعني مثلا الشيخ الطوسي قال أجمعت العصابة، مثلا أجمعت الطائفة، أجمعت الإمامية على مثلا عدم الأخذ بكذا. خب هذا منقول، إجماع منقول. علامة الحلي نقل الإجماع مثلا، يقول هذا الإجماع المنقول مثل رواية وردتنا ليس يكشف عن وجود المعصوم فيه، لأن احنا مو مثل غيرنا، غيرنا يتعبد بالإجماع بمعنى أنه إذا اتفقوا مجموعة من الناس على شيء هذا يكفي في التعبد. احنا عندنا نقول لا، احنا ما نأخذ إلا بأقوال المعصومين ورسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته. إذا الإجماع كشف عن وجوده بينهم أخذنا به. متى هذا يكشف؟ لما يصير ما في خلاف أصلا، ليس هناك أي مخالف، والإمام لطفا بالمؤمنين لو كان أجمعوا على خطأ لنبههم في ذلك. عدم تنبيه دليل على شنو؟ دليل على أنه يقول بمقالتهم، فيكشف باللطف عن وجود الإمام المعصوم فيما بينهم. طيب، هذا الإجماع المنقول غير مقبول، والحاصل والمحصل غير حاصل، لكن عندنا في هذا المسألة مو مجرد إجماع، تسالم قطعي، يعني أننا نقطع، فأخذنا بالقطع حينئذ، نقطع بتسالم الأصحاب وعدم وجود المخالف. طيب إذا قطعنا أخذنا بقطعنا، إذن التسالم القطعي في سقوط حجية قول المجنون بعد جنونه، يعني كانت فتوى حال عقله ولكن الآن جن. ولهذا لو إحنا مقلدين، لا سمح الله، مقلدين واحد ثم جن، وإن كان ما عندنا واحد مرجع من المراجع وصل إلى حد الخرف والجنون، ترى مراجعنا ما عادة ما توصل عبر سنوات طويلة، الآن لو استقصينا الأشخاص الذين رجع إليهم الناس لوجدناهم أصحاب عقل، لأن عقولهم مدربة بالفكر والذهن، ما وصلوا إلى هذه المرحلة إلا بعد كونهم عندهم تلك الأذهان الضخمة، الأذهان الكبيرة. فهذا بعيد عنه الخرف، بعيد عنه الجنون، الجنون إليه أسباب المادية والنفسية والفكرية إلى آخره. طيب، إذن العقل شرط بالتسالم القطعي للمرجع، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث المهم في هذه الليلة الإيمان. إيش معنى الإيمان؟ يعني يشترط في المرجع أن يكون شنو؟ إماميا اثني عشريا. فلا يجوز تقليد فقهي لشخص غير إمام اثني عشري. طيب، هل عندكم أدلة على ذلك؟ كثيرة. إحنا لأجل التنوير نذكر بعض الروايات التي أشارت إلى هذا المعنى أو صرحة. مثلا مقبولة عمر بن حنظلة التي فيها: من كان منكم ممن قد روى حديث الأئمة. من كان منكم أيها الشيعة، فحددت الأخذ من الأشخاص الذين هم من الطائفة الشيعية. رواية ثانية رواية علي بن سويد، خلوكم معي: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وهو في السجن، الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، يسأله أسئلة ثم يجيبه الإمام في هذا المكتوب: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، اسمع، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، اسمع، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا. ثم يقول: لو أخذ الإنسان بغير فتاوى الشيعة، يقول أخذت حينئذ دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. اللي يرجع إلى غير الشيعة، إذا الشيعي يأخذ من غير الشيعة من العلماء فقد أخذ من الخائنين لله ولرسوله وللأمانة. رواية طويلة، احنا جبنا فقط مورد الشاهد: لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا. مكاتبة أخرى أيضا يرويها أحمد بن حاتم وكذلك غيره، والرواية أيضا عن الإمام موسى الكاظم، يقول: يحدد الأخذ من كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا. مو أي واحد، كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، يعني الثابت القدم في أمر أهل البيت، هذا هو الذي يؤخذ منه معالم الدين. بعد نتبرك بهذه الرواية وهي صحيحة ورواها الثقات عن أبي جعفر، رواية مروية عن محمد بن مسلم وهو أحد الأصحاب الثقات الذين يعتمد عليهم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من دان الله، كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله. شوف عندنا الرواية التي تقول وهي مروية عند الطرفين عند السنة والشيعة، الشخص من مات من دون إمام مات ميتة جاهلية، معروفة هذه الرواية، من مات ولا إمام له، من مات بدون اعتقاد بإمام مات ميتة جاهلية. هذه الرواية تقول كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله. واعلم يا محمد إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا. إذن العالم الذي لا يعتقد بالإمام إمام الزمان هذا ضال، هذا مضل، هذا متحير، هذا مبغوض من قبل الله. نأخذ بفتاوي يقول لا، ما يمكن أخذ الدين من مثل هؤلاء. خلصنا من هذه النقطة. العدالة في وقت بعد زين، العدالة هل ممكن أن يكون عالم وهو غير عادل فاسق؟ ممكن يصل الإنسان إلى درجة الاجتهاد والاستنباط، يعني الاجتهاد العملي، الاستنباط العملي النظري، مثل أن بعض اليهود جاء يدرس الدين في الحوزة العلمية وكان ذكيا ذو فطنة، درس العربية ودرس علوم اللغة العربية، المقدمات خلصها، ودرس الفقه الشيعي ودرس الأصول ودرس الحديث ودرس كل شيء، وأصبح يستطيع أن يستنبط ويناقش العلماء، هو يهودي. لكن هذا مجرد نظر، يقول العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء. مو مجرد نظر، مو مجرد ادعاء، دول العلماء المراجع يصير عندهم شيء حالة قدسية خاصة في فتاويهم في علومهم. طيب، أما أنه قد يكون مجتهد ولكنه فاسق، مجتهد قد يصل إلى حد الفسق والعياذ بالله. مو الفسق كيف يصير؟ الفسق أحيانا بشيء باللسان يستغيب فيفسق، تروح من العدالة تجي بعد الاستغفار والندم والتوبة. صح مو فسق والعياذ بالله مثلا شرب خمر أو زنا، لا، فسق يعني مثلا في لسانه في بعض أفعاله المستوجبة لارتكاب محرم. زين، هل يشترط في المرجع أن يكون عادل؟ يقول بلي، يشترط أن يكون عادل. ليش؟ أولا الفاسق غير مستأمن على دين الله، إن الفاسق غير مستأمن على دين الله، فكيف نحن نعتمد عليه وهو فاسق غير مستأمن؟ ده واحد. اثنين، الفاسق لا يقتدى به بالصلاة، إمام جماعة ما نخليه، نروح نخليه إمام في فتاوينا في كل أعمالنا؟ يقول أولوية قطعية هنا، إذا لم يجوز الاقتداء به في صلاة جماعة فكيف الاقتداء به في كل الدين؟ لا يصح، آية الشريفة تقول لا تركنوا إلى الذين ظلموا، الفاسق ظالم لنفسه. أيضا رواية فاتقوا الفاسق من العلماء، ابتعدوا عن الفاسق. إذن هذه الروايات وأمثالها تدل وتدلل على اشتراط العدالة أيضا في المرجع. خمسة، الشرط الخامس الرجولة. والرجولة لها بحث شيق، يعني أن المرأة العالم يصير امرأة عالم لما يصير؟ يصير. في واحدة تسمى علوية خانم، زين، هذه واصلة إلى مرحلة الاجتهاد، وكانت تناقش العلماء في فتاويهم، يجي ينصب إليها مكان، زين، هي ما وراء الجدار ما وراء الباب، والعالم هنا وتناقش مناقشات شديدة معروفة بالعلم، وكتبت وألفت كتب في الفقه. زين، مثل هذه هل يجوز تقليدها؟ خب عملها بفتاويها هي حسب ما استنبطت أنه يجوز لها أن تأخذ بما وصلت إليه من علم، لكن هل يجوز للآخرين من الرجال والنساء أن يأخذوا بقولها أم لا؟ العلماء يقولون لا، يشترط أن يكون المرجع رجلان. هل هذا موحياد؟ هل هو ليس صواب؟ هل هو عنصرية للرجال؟ هل هو ظلم للمرأة؟ إن شاء الله في ليلة الغد سنتحدث وسنأتي لك بروايات لطيفة وجميلة حول الأخذ من المرأة، وتسامحنا المرأة لأن هذا أمر شرعي، إحنا ننقل عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن أمير المؤمنين، عن أهل البيت سلام الله. أما ليش وكيف وشلون، هذا إذا عندهم مناقشة يوم القيامة تالي يوقفوهم ويقولوا كيف أنتم خليتونا يرجع الناس إلينا. هذا إن شاء الله الكلام في ليلة الغد إن شاء الله. تفضل، اللي عنده سؤال يتفضل. نعم نعم نعم.
هل هذا جاري في ما يسمى الأخذ أو التسامح في أدلة السنة؟
الأخذ عن الإمامي إيش علاقة التسامح في أدلة السنن؟
لأنه عندما تفضلت أن يكون المرجع التقليد أن يكون إماميا.
إيش علاقة التسامح في أدلة السنن؟
هو مثلا الآن لما في رواية عن واحد غير مؤمن مثلا أو عمل
إيه؟
عن رسول الله هو مثلا يجيب الرواية.
لا لا، انت رحت بعيد. اولا يعني هل لما نجيب السؤال بصياغته، هل كذا، هل ان الاخذ بغير الامامي من الروايات من الثقات غير الاماميين، هل هو نفس الموضوع الذي نتحدث عنه وهو اخذ معالم الدين من فقيه غير امامي ام لا؟ هناك خلاف، عفوا، هناك فرق بين الاثنين. هناك يروي فقط، والرواية تحتاج إلى ثقة، لسان صادق. إذا كان غير الإمام لسانه صادق، فحينئذ ما دام أنه ينقل عن فلان فيؤخذ بكلامه من جهة نقله، صح؟ أما الفقيه ما يعمل روايات بس، يعمل حدسه، يعمل فكرة، يعمل رأيه، ومن آرائهم الأخذ بالقياس الباطل العاطل، من الاستحسان مثلا، وغيرها من المسائل العقلية التي فيها بعد عن الشريعة. فبالتالي فتواه مجرد حدس لا نأخذ بحدسهم، وذاك أخذ بحس وهو الرواية والنقل. ففرق بين الاثنين، يفرقون بين الأخذ من الفقيه والأخذ من شنو الراوي. السؤال جاء عندما يبلغ المكلف سن التكليف، هل يقلد المرجع الذي يقلده والديه أم يجب عليه اتباع البينات الشرعية لمعرفة الأعلام؟ قبل بلوغه قد كلف لأنه مميز، قد قلد لأنه مميز، وقلنا إحنا قبل ليال أن الصبي المميز يصح تقليده، فإذا قلد اعتمادا على تقليد أبويه الصحيح، اعتمادا على أن أبويه إنما قلد متى؟ بعد قيام البينة. يفترض أن والديه قلد ببينة، يا بينة شرعية يا شياع، أحد طرق الأخذ اعتمد عليها الوالدان والصبي تبعهما، فهو قلد. لما يبلغ فهو مقلد، ولا يجوز له العدول إلى غير من قلد حتى يتبين أنه أعلم، أو يتبين أن الذي قلد غير مثلا لائق بالمرجعية مثلا، فبالتالي يقلد الأهل للتقليد، يقلد من هو أهل للتقليد. إذن بعد ما يحتاج إلى يروح يتبع البينات من جديد، ما يحتاج لأنه مقلد. إن وجد، لو اتبع ووجد أن الذي هو غير مقلد لا أعلم من الذي قلد، حينئذ يجب عليه العدول إلى الأعلم كما سيأتي إن شاء الله في مسألة لاحقة. نعم.
ما هو ميزان العدالة بالنسبة للمجتهد؟ يعني كيف نحكم على المجتهد بأنه عادل؟ ميزان معين؟
ما هو الميزان لعدالة الشخص؟ أي شخص كان، حسن الظاهر، السلوك الظاهري، نحن نأخذ بسلوك الظاهري. هذا السلوك الظاهري إذا مثلا اقترن بمعصية من دون أن يندم عليها، من دون أن يستغفر عنها، فهو باق على فسقه. إذا شخص مثلا استغاب، شخص غيبة، تحققت منه غيبة، تحققت منه نميمة، تحقق منه كذب، هذا يوجب الفسق، فحينئذ لا تعود له ملكة العدالة حتى يستغفر ويندم عما حصل. وإلا إذا هو باق على تلك المعصية فهو باق فاسق. وهكذا الميزان ظاهري، مثلا من يرى حرمة حلق اللحية، مثلا اللي يرى أن اللحية حرام حلقها، فبالتالي إذا حلق واحد مظهر الخارجي يدل على ويش؟ فسقه. ما يقلد الشخص الحالق للحية لأنه فاسق بمظهره الخارجي، إلا إذا علمنا أن حلقه للحية بسبب علة من العلال كمرضين أو عرضين ما يستطيع مثلا، فحينئذ هذا يبقى. إذن يا المظهر الخارجي يا السلوك الخارجي هو الذي يبين عدالة الشخص وفسق الشخص. إذا لم نرى إلا حسن الظاهر، هذا الحسن الظاهر كافي للحكم بعدالة الشخص. نعم نعم. أحد غيرك أبو علي إذا عنده سؤال بعد حتى نعطي مجال ثاني. نعم نعم.
لو كان إمام الجماعة
نعم،
لو كان إمام الجماعة ما يقف بالإمام المنتظر، هل الصلاة خلفه؟
لا، إذا كان إمام الجماعة لا يقر بالإمام المنتظر فهو غير شيعي، ما يجوز الصلاة خلفه إلا في حالة التقية فقط، مو شيعي هذا. طيب سؤال، ما هو المقصود بالشياع؟ هل الشياع في أوساط العلماء أم في أوساط العوام؟ إن شاء الله خليكم معانا في الدروس الآتية سنتكلم عن الشياع إن شاء الله. هل تعلمون في وقت الحاضر نساء مجتهدات؟ يعني كعلم خاص بأشخاص مثلا معينات؟ أنا ليس لي علاقة بمثل هؤلاء، ولكن أعرف أن هناك نساء طالبات علم مجدات يشتغلون بطلب العلم موجودات، أما وصولهن إلى مرحلة الاجتهاد فلا علم لي بذلك. خلاص، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.